السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام مبعوث الملك العلام المصطفى محمد وعلى آله حجج الملك المنان. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في قاعدة إقحام صلاة في صلاة، طبعا الكلام عند من يقرر أن هذا على مقتضى القاعدة عند الاضطرار، طبعا لا عند الاختيار ابتداء، يعني بلا شك يخل بالموالاة على أقل تقدير. فمر بنا وجوه متعددة على كل لبيان الصحة، نذكر بقية الوجوه ثم نتعرض إلى أدلة الفساد المتوهمة وكيفية دفعها. من منبهات التعميم في هذه القاعدة التعبير في صحيحة محمد بن مسلم، تعبيره عليه السلام فاقطع صلاتك واقض فريضتك. فهنا لم يقل فاقطع مثلا صلاة الآيات واقض فريضة اليومية، بل عبر ماذا؟ فاقطع صلاتك واقض فريضتك، يعني كأنما الواضح الحكم منصب على الطبيعة العامة، الحكم صب اقطع الصلاة من حيث هي طبيعة الصلاة موسعة، واقض فريضتك الفريضة المضيقة سواء كانت يومية أو غير يومية. يعني هذا العنوان فاقطع صلاتك واقض فريضتك، هذا العنوان هو بنفسه كأنما رسم لقاعدة إقحام صلاة في صلاة مع الاضطرار. يعني ولو كان العكس، كنت أنت متشاغلا باليومية وهي موسعة ورأيت أن الآيات في حال انتهاء لوقتها اقطع اليومية واقضي فريضتك من الكسوف ثم ارجع إلى كذا. فهذا العنوان العام ليس فقط خاص بما لو كان متشاغلا بالآيات فتضيق وقت الفريضة اليومية، العنوان ده ندقق عام. كذلك في صحيح إبراهيم اللي قرأناه، إبراهيم ابن عثمان أبي أيوب، تعبير عليه السلام وعودوا إلى صلاتكم، يعني عنوان الصلاة بما هو طبيعة الصلاة، هذا ربما مطلب صناعي فقهي مر بنا مرارا، أن العنوان المأخوذ في الأدلة إذا كان عنوان لطبيعة عامة فواضح فيه أنه إشارة إلى الطبيعة العامة. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لم يقيدها لا نافلة لا فريضة لا يومية لا فلان، إذن كل طبيعة صلاة متقومة بالفاتحة سواء لو لم تكن ركن. الصلاة ثلثها الركوع، ثلثها السجود، ثلثها الطهور. هذا أعم، يعني ما ليرد بخصوص ماذا؟ بخصوص الصلاة اليومية أو الصلاة الفريضة. ليش من حتى النافلة؟ ولما جرى لا تعاد الصلاة إلا بخمس. أي صلاة؟ كل صلاة، ليس مخصوص باليومية. الإخلال بالخمس إخلال بالصلاة. أي صلاة؟ كل صلاة، حتى الصلاة النافلة أو صلاة الفريضة، كل أنواع الفريضة. ما لم يأتي دليل مستثني مخصص، لما؟ لأن المفروض أخذ الأنواع العام. الصوم كذا كذا عام من الصوم الواجب مستحب، صوم الكفارة، صوم الفلان. ما لي معنى بعد تأتي وتطالبني بصوم النافلة شلون؟ صوم بدل الهدي في الحج كيف؟ ما لي معنى، هو أخذ عن عنوان الصوم، أمرك بطبيعة الصوم بدل الهدي في الحج، وطبيعة الصوم شرحها في باب آخر. الآن تطالبني هنا كيف الطبيعة؟ ما لي معنى. لا، أنا ليس عندي دليل على أن صوم بدل الهدي في الحج الذي هو صوم 10 أيام، ما عندي دليل على أنه أمسك عن كذا وكذا، أمسك فقط عن بعض الشيء. شلون ما عندك دليل؟ هو أمرك بطبيعة الصوم، طبيعة الصوم قد شرحها في أبواب آخر وأدلة أخرى حوال عليه، لأن أخذ عنوان الطبيعي، أمر بالطبيعي وقد شرح الطبيعي في باب آخر. ما لي معنى الوسوسة؟ الآن بيجينا مسائل المعاصرين على كل رحم الله الماضي منهم وحفظ الباقين، وسوسوا في بعض المباحث، مع أنه في تلك المسألة كان ما يرفعون يد عن نفسه. هي الضابطة، هي الضابطة صناعية فقهية، ما يمكن رفع اليد عنها. في الصوم، في الحج، في العمرة، في الاعتكاف، في الصدقة، ولما جرى هي ضابطة من ضابطة. ما دام أخذ الطبيعة لما جرى بعد ذلك يأمرك يلزمك بالطبيعة، هو نفسه التي قد شرحها في مكان آخر. ولذلك كرارا كرارا مر بنا أن التشهد في الصلاة، الشارع ليس في صدد بيان كل قضايا، هو عنوان التشهد الذي شرحه الشارع في مواطن كثيرة جدا أخرى. نقرأ في زيارة الغدير، يقول الإمام الهادي عليه السلام: ولعن الله ناكثي العهد بعد الإقرار. يعني الإمام الهادي يقول أشهد أن عليا مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، أولى بالمؤمنين أنفسهم، أنه ولي الله، هذا إقرار. وعهد إلهي كالإقرار في الشهادة الأولى والشهادة الثانية، من نكث فإنما ينكث عن نفسه. الآن نجي في الصلاة، لا هذا كلام آدمي، يعني أنت منين جبت إن كلام آدمي أشهد أن علي ولي الله كلام آدمي؟ أي غفلة، غفلة جدا باردة، يعني غفلة باردة، في بعضها غفلة حارة، في غفلة باردة، هذه غفلة باردة. أشهد أن علي ولي الله كلام آدمي، يعني شنو؟ هاي الزيارات وهاي الضابطة الصناعية الفقهية اللي أنتم علمتونا إياها، شنو نسيتوها؟ شنو القصة؟ خلاص تعلمناها من عندكم، هي نفسها غفلات على كل معنى. إذا البدنجان ما صار حار يصير ما له طعم، المقصود أيام ما كان. فإذا الأمر واضح أنه هنا الشهادة الثالثة، لذلك أفتى بها الصدوق الأب، وأفتى بها السلار الديلمي، أشهد أن عليا أشهد أن الله نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول، وأن عليا نعم الولي. علي بن بابوي هكذا أفتى في الفقه الرضوي في مراسم سلار الديلمي، وأشهد أن عليا نعم الإمام. أي صيغة؟ النراقي أفتى بها، العلامة الحلي بجزم أفتى بها في المنتهى، بجزم في المنتهى المطلب، عاد في بحث الكلام المبطل قال هذا ليس من الكلام المبطل، مستثنى، هذا من الذكر. العلامة الحلي في المنتهى المطلب في باب مبطلات الصلاة في بحث الكلام، هناك أفتى بها. ومعروف منتهى المطلب للعلامة الحلي من أمتن كتب العلامة الحلي التي فيها مبناها الحقيقي، يقولون منتهى المطلب. والنواقف المستند وصاحب الحدائق في الحدائق ولم يجروا كثير من الكبار ميزة النور وغيرهم. فالمقصود أيما كان هذه إذن ضابطة منضبطة، أن الطبيعة المبينة في باب ثم يأمر بها الشارع أو يتعرض لها في باب آخر، معنى ذلك أن الطبيعة هي هي طبيعة عامة مو طبيعة خاصة. فهنا كذا كملها وعودوا إلى صلاتكم في بحث قطع الصلاة في الصلاة. دديدا كما ذكرت المرة بنا دديدا على كل ديدا صناعي فقهي يعول عليه الفقهاء، وعودوا إلى صلاتكم. الكلام هذا المطلب، مثل الآن فمن لم يجد فصيامه 10 أيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فتلك 10 كاملة. الصيام هذا يصيام هو حواله واضح فيه، شو ما الإطلاق يعني ناظر إلى ما بين من الصيام. هنا من كذا فاقطع صلاتك واقضي فريضتك، أصلا واضح يعني هذا الحكم جايبنا بالحظ الطبيعة لا بالحظ آيتية الآيات ويومية اليومية، مو بهاللحظ. أتى بعنوان عام، ولو كان عنوان خاص قال يومية كذا، الظهر 4، الصبح 2، المغرب 3، الشك في الثنائية مبطل. شوف يجيب العنوان الخاص، هو موضوع لما يأتيك بحكم ويأخذ لموضوع الحكم العنوان الطبيعي العام، يعني حواله على نفس الطبيعي، لأنه صنفية الطبيعة هني هي الدخيلة. لماذا مين؟ اي طبعا، لذلك قال آيتية الآية ويومية اليومية. اي ولذلك هو نعم تكرار الكلام خبير، هو أول لا محالة يكرر، هو لا محالة يكرر، مضطر لذكر الصلاة التي الله أكبر ما لم يقل عودوا إلى صلاتكم من حيث هي صلاة واضح فيها. زين، وهل ما جرى التعبيرات الأخرى؟ طبعا أيضا كثير من الفقهاء القدماء أيضا عمموا هذا الحكم، ليس لضيق وقت اليومية حتى لضيق وقت فضيلة الفريضة لما مر في النصوص، طبعا لا خصوص الفوت وهو الصحيح نعممه لا نستشكيل. أيضا هناك رواية الحميري عن صاحب الزمان، هذه الرواية في أبواب الخلل في الصلاة الباب 12 الحديث الأول، أبواب الخلل في الصلاة الباب 12 الحديث الأول، عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه كتب إليه حميري نفسه صاحب قرب الإسناد عند مكاتبات كثيرة مع الناحية المقدسة، ذكرها الطبرسي في الاحتجاج وذكرها الطوسي في الغيبة وغيرهما، لكن أكثر شيء دينين. وكثير من مكاتبات الحميري المرسلة في الاحتجاج هي مسندة في كتاب غيبة الشيخ الطوسي، وربما الكثير من الجلفاء بنوا عنها مرسلة والحال هي مسندة موجودة في الغيبة الطوسية، مثل هذا الحديث الشريف: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. هذه مرسلة معروفة، مرسلة الحميري، لكنها مرسلة صحيح الطبرسي احتجاج، ومسندة في الغيبة للشيخ الطوسي. وصاحب الوسائل رحمة الله عليه أو جملة لم ينبهوا على ذلك، فبقي في ارتكاز المتأخري هذا العصر أنه هذه مرسلة. وفي هناك نكتة في الوسائل أو غيرها، سيما الوسائل مثلا، أن الوسائل مو بالضرورة الرواية يذكر كل أسانيدها في باب واحد. ولذلك في مشروع كان اقترحت على بعض المؤسسات والجهات، بس على كل ما كانت عندهم حوصلة أو ينجزوا، لكن مشروع كلش ممتاز إذا أحد الأخوة أو مجموعة من الأخوة يوفقون لإنجازه، أو مؤسسة كلش ممتاز. النوري رحمة الله عليه كتب مستدرك الوسائل، ليش؟ المشروع في آخر لا، مستدرك أسانيد الوسائل. كيف نستدرك يعني؟ الآن الكتب الأربعة أو غير الأربعة التي روى عنها صاحب الوسائل، اعلموا يا أخوان بأن دي المتون الروائية، ربما يذكر الشيخ وصاحب الحر في هذا الباب سند سندين ثلاثة، لكن ليس قدرة رحمة الله عليه أو دأبة على استقصاء كل الأسانيد في باب واحد. ربما تروح تشوف في باب آخر أذكر أسانيد أخرى، هذه الأسانيد هنا لم يذكرها. السؤال لماذا؟ هل لأنه غفل أو لأنه اكتفى على الحوالة أو في مهم أسباب كلها صحيحة الأسباب. فلذا وكم حصل موقف علمي لأكبار يبنون على تضعيف معين، بعد ذلك يكتشف أنه لا، لها سند آخر ويعتمد على هذه الرواية. وسيما الشيخ الطوسي هكذا، اللطيف الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار هكذا. الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار في باب باب يذكر سند للرواية، سندين ربما، في باب آخر يذكر أسانيد أخرى نفس متن الرواية. إذا في التهذيب ماذا كان في الاستبصار يذكر؟ إذا لم يذكر في الاستبصار في الأمال يذكر؟ إذا لم يذكر في الأمال والصدوق، الأمال للطوسي والتهذيبين، الصدوق في الفقه يذكر سند آخر صحيح. إذا لم يذكر الصدوق قد كلين ذاكر في باب. إذا هما لم يذكرا الصدوق في باء في كتاب عيون العيون ذكره، أو كتاب الأمالي للصدوق ذكره. زي هذا واللطيف نفس المتن، مو تقول متن آخر. إذا في تغيير ألفاظ لفظة لفظتين كذا، ولا هو نفسه. ده مشروع جبار جدا، استدراك أسانيد الوسائل. والآن مع الحاسوب والكمبيوتر والموسوعات على كل معجمية، يمكن واحد ينجز هذا المشروع وكلش مهم، واقعا جدا مهم. سيما بعد في برنامج هاي موسوعة النور وكذا يعطيك، تريد مقاربة بين الأحاديث 100% أو 90% أو 70%، هذا بعد شيء جيد. بعد كل شيء سهل القضية أوسع وأوسع. المقصود لو ينجز مهم جدا، فيطبع الوسائل كلها بطبعة جديدة مهمشة بهامش استدراك أسانيد الوسائل، يصير شيء عظيم جدا. أتذكر أحد المتبحرين رحمة الله عليه في الحديث استدرك ربع الجزء السادس من الوسائل كنموذج قام به لكي أريه مؤسسة أحد المؤسسات اللي كانت في مؤسسة البيت. 30 مورد أو 40 سند استدرك عليه، بس ثلث الوسائل لم يذكرها صاحب الوسائل. مش سهل يا أخوان، أقل تقدير ما تحصل أساني. وهذا الاستدراك لعلمكم لسنا في صدد فقط استدراك أسانيد صحيحة على أسانيد ضعيفة، لا، حتى لو أسانيد ضعيفة نضمها إلى أسانيد ضعيفة الأخرى يسبب استفاضة وثوق بالصدور. طرق لنا مختلفة وليست ضعيفة منتهى الضعف. هذا بصراحة عمل لم ينجز إلى الآن وخطير جدا 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 خطير، إلى الآن ما أوقي. يعني مو خطير تقول لي خطير، يعني يقلب لك موازين من هلا يقولون ضعف وكذا وفلان وفلان، وفرة تصير في الأسانيد والطرق. وكثير كثير يعني جربوا أنتم مارسوا بأنفسكم بالبحث في الحاسوب، تشوف متى رواية واحدة لها طرق أخرى لم يذكرها صاحب الوسائل، بل لم يذكرها الشيخ الطوسي في ذاك الباب، ذكرها في أبواب أخرى أو غير الشيخ الطوسي. على كل هذا شيء مهم. هذا بمناسبة مراسيل الحميري في كتاب الاحتجاج للطبرسي. التراث يريد ليه الشغل يا أخوان؟ الأزمة مو في التراث، الأزمة فينا نحن. الأزمة في فهمنا وقدرة فهمنا نحن، ولا التراث شيء عظيم جدا يريد ليه جهد. هاي لو تقام مؤسسة مستقلة فقط لهذا المشروع بركة عظيمة. صاحب الوسائل شكد مبارك عمره 20 سنة اشتغل، وهذا الآن لو يكتب هذا المستدرك أسانيد الوسائل صدقوني يضيف الوسائل ضعف اعتباره. مش سهل تكتب وسائل ثاني. وهذا الذي غفل عنه الميزان النووي رحمة الله عليه، استدرك متون ونعم فعال، لكن لم أيضا يولي هذا الجانب بعد أهمية، مستدرك أسانيد الوسائل لو ينجز مهم. ومو فقط يمكن بعدين، هذا غير عمل السيد البروجردي الطبقات، هذا غير شغل آخر. يمكننا أن نستدرك مستدرك أسانيد التهذيب، ما يطبع كتاب حديثي إلا ونستدرك عليه ماذا؟ شو مستدرك الحاكم النيشابوري؟ أنا مستدرك حاكم النيشابوري مثل مستدرك الميزان النووي، مستدرك متون. أنا مو كلامي في متون، كلامي في ماذا؟ في الأسانيد. التهذيب يطلع مستدرك أسانيد التهذيب، الاستبصار مستدرك أسانيد الاستبصار، الفقيه مستدرك أسانيد الفقيه، مستدرك أسانيد الكافي يطبع ما مستدركه، مستدرك أسانيد غيبة الشيخ الطوسي، مستدرك أسانيد غيبة النعماني، مستدرك أسانيد توحيد الصدوق، مستدرك أسانيد عيون أخبار رضا، مستدرك أسانيد الاحتجاج. كل كتاب روائي لو يطبع وينجز تراثنا يصير شيء عظيم جدا. طبعا المصحين جزاهم الله خير شيئا ما شمت رائحة يقولون هذا مذكور في مصدر كذا كذا، بس مو كامل. فشيء عظيم. نهج البلاغة الحمد لله هم عجيب عظيم، يعني جزاهم الله خير تراكم جهود المحققين مختلفة في نهج المستدركات نهج البلاغة، كثير كتبوا. الآن لاحظ خطبة واحدة بحمد الله يلتفت إلى مصادر عديدة لها، استدراك متني واستدراك شنو؟ أسانيد. طبعا إذا يصير بعد في شيء واحد في آن واحد استدراك هامش استدراك أسانيد واستدراك متن، هذا يصير شيء أعظم وأعظم، كلش ممتاز. لماذا هذا العمل مهم يا أخوان؟ أول أسانيد واضحة لكم بعد اعتبار رواية من لا اعتبار أنا شيء مسهل. المتن شلون؟ المتن يا أخوان يا ما هذه سامعين بي حتما شبهات أحمد الكاتب وغيره أمثاله استشكل في إمامة الأئمة وغير واستند إلى أمور مو فقط هو سروشة ما كذا منه بعد أقول لكم أسماء أخرى عديدة من هذا القبيل يستندون إلى متون خطب نهج البلاغة المقطعة. يقول شوف أمير المؤمنين يحتج بالشورى، إذن الشورى صحيحة. شوف أمير المؤمنين في خطبة معينة يعترف أنه يخطأ زي ما يشوف الخطبة كاملة إلا في نهج البلاغة الشريف الرضي لم يأتي بالخطبة كاملة. أيها المحقق الباحث التفت استيقظ، الشريف الرضي انتخب نخب من الخطب، التقطيع في الحديث دأب القدماء وهذا خطير. من جهة هم عندهم مبرر رحمة الله عليهم لأجل التبويب لأجل التنويع ما شاء، لكن هذا خطير إلى حد الميرزا النوري أراد أن يسيء الظن بأحد الكبار القدماء من المحدثين بسبب التقطيع. يقول لا 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 يتلاعب هو مو أعوذ بالله مو يتلاعب، شلون يتلاعب؟ تقطيع غير التلاعب غير العبث بالحديث، تقطيع ديدا. فالمقصود هذا نكتة مهمة جتت أمير المؤمنين مبنى سقيفي لو مبنى إمامي استغفر الله. بحث مهم سواء في العقيدة في الفقه السياسي في الفقه كذا، تقطيع الحديث شيء. على كل هذا استدراك الأسانيد واستدراك المتون شيء مهم جدا يا أخوان، وإياك إياك أن تتسرع وتظن أن المتن الذي نقله لك المحدث القديم العملاق فلان رحمة الله عليهم هذا كل المتن، حذاري حذاري رويا رويا قف التأد ابحث عن المتن الكامل يتغير الظهور كذا كذا فضلا عن الأسانيد. هذا مبحث على كل هيشوف لاحظ هذه ضمن ممارسات التراث، واحد يجي يستشكل هذا حديث كذا كذا يصبر انت تراجع اسرائيلي سلام مو اسرائيلي امريكي تلتفت اول شيء لو حد تعال شوف المتن الحديث مقطع غير مقطع شنو كذا فلان. الأزمة يا اخوان في الآليات التي كيف نتعاطى فيها مع التراث، أزمة هني موجودة. الدروس ما قامت تدرس، علم الدراية الآن متروك في الحوزة، علم الحديث متروك. علم الحديث أصلا ميزة النوري شيخ عباس القمي المحقق عباسك الطهراني نفس صاحب الغدير رحمة الله عليه الآن متبحر في الحديث، لكن حديث العقائد سعد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه احنا بجواره بعد وهو بجوار جدة أيضا. في مقصود هذا المطلب أن علوم الحديث الآن متروكة، طالب العلم ما يطلع عليها، يصير محقق يصير عالم يصير اسمه ما أدري كذا هو ما يدري يلتفت القضايا ويبني على قضايا مش مشكلة. بناء الإنسان يصير مو قوي. علم الحديث علوم الحديث علوم الدراسة هي اصطلاحات سهلة، بس إذا أنت ما تلتفت لها شو يسويك؟ كلمة الضعيف إذا ما تعرف شو معنى بناك الضعيف هي كلها مدسوس ومدلس عين الضعيف له معنى آخر. وهل هم جرى الفعل لو تفعل التراث لعلوم متعددة لدراسته وكانت تدرس في الحوزات والهمة على كل اختصار واختصار واختصار، يصير طفرات ويصير الشذوذات والمجرة. نعود إلى نفس الكلام، مرسلة رواية الحميري رحمة الله. شوف هذه أمور أبجديات المنهج الحوزوي القديم، بس متروكة الآن، صارت نسيا منسية وتسبب آفات وطامات عجيب غريبة. هي طبعا الإنسان إذا البناء صار بناء كبير من الأول، لكن دنقة واحدة ما موجودة فيه، هو يخر البناء لا سمح الله بعدين يهوي مرة واحدة. تثبت مهم. رواية الحميري عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه كتب إليه يسأله عن أنه صلى الظهر ركعتين، كيف يصنع؟ فأجاب إن كان أحدث بين الصلاة. شوف يعني صلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر، التفت شلون؟ فرض السؤال هذا أقحم صلاة في صلاة، نفس الذي نحن فيه، بعد غير الآيات والكسوف، هذه الظهر والعصر. الرواية ذكرت مصدرها أبواب الخلل في الصلاة الباب 12 الحديث الأول، أنه كتب إليه يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر، فلما صلى من صلاة العصر ركعتين، شوف أول الظهر دخل في صلاة العصر ركعتين، استيقن أنه صلى الظهر ركعتين. أعيد فرض السؤال، رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر، فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين ناقصتين، يعني ما تمم بالثالثة والرابعة، كيف يصنع؟ فأجاب عليه السلام إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين، لأن صلاة الظهر ناقصة وصلاة العصر بدون ترتيب، أعاد الصلاتين، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتم لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك. وحكى في الحدائق أن جمعا من الأصحاب ذهبوا إلى مضمون الخبر كالشهيدين، وإن كانت عبارة الشهيدين في الخلل ليس كما استظهره منهما صاحب الحدائق، لأنهم فسر الرواية على شيء آخر بأن ما أتى به من الركعتين لصلاة العصر يحسب للأولى، وأن نية عنوان الثانية لغون، لا أنه من أقحام صلاة في صلاة. نعم بنى على هذا التفسير كاشف اللثام في الرواية، وإن كان الأظهر نعم إرادة العدول وجعل الركعتين الأخيرتين بعنوان الأولى، بس هي على كل إجمالا مؤيد أن الإقحام عند جملة حتى كاشف اللثام أو غير من القدماء يعمموه إلى غير الآيات والكسوف. أنا موضع الشاهد هذا، وربما شخص يستنبط من الرواية كذا، وإن كنا نستنبط من العدول، والعدول غير مبحث إقحام صلاة في صلاة، إحنا كلامنا في وين تتذكرون موضوع الفرض البحث، الإقحام للعدول هذا من العدول، لكن من جهة استشهاد بمن ذهب إلى تعميم الإقحام. أيضا استشهدنا بصلاة الاحتياط التي في الشك بين اثنتين وثلاث وأربعة، تذكرون ووجه الاستشهاد مر بنا أمس، هذا في أبواب الخلل في الصلاة الباب 13. فإذا هذه جملة من الشواهد الدالة العامة على تعميم دي القاعدة عند الاضطرار، إقحام صلاة في الصلاة لا يجب البطلان ويعود إلى الصلاة المقحمية. دعنا الآن نستعرض فهرسيا من استدل على البطلان، وأن هذا التعبد خاص في خصوص إقحام اليومية في الكسوف، لا العكس، فضلا عن تعميم الأنواع أخرى من الفرائض. استدلوا بماذا؟ في الذكرى استدل بأن نفس الروايات فيها عنوان القطع، عبر عن الإقحام بالقطع، والقطع يعني أن الصلاة المقحم فيها يعني مقطوعة مبتورة، إذن إبطال لها. هكذا استدل الشهيد الأول في الذكرى. لذلك ذكرنا أن بعضهم ما عمل حتى بهذه الرواية، روايات إقحام اليومية في الكسوف ما عمل بها في موردها فضلا عن موارد أخرى. لكن الجواب ماذا؟ الجواب أن هنا القطع قطع الموالاة وليس قطع يعني من الإبطال، قطع الموالاة للاضطرار لا مانع منه، لا مانع. ليس هنا يقال بطلت صلاته، انمحت هوية الصلاة، ماهية الصلاة، فقط قطع، قطع الموالاة. لذلك يقول وعود إلي حيثما كنت، يصرح له اقطع. وبعد ذلك يقول التعبير قرأنا أنه فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى. ما في منع، هي فقط قطع الموالاة. القطع لذلك ذكرنا القطع على أربعة أنواع، ليس كما يدعي الشيء الأول. بقية أدلة الإبطال نتعرض لها إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.